السادسة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون، أهلا بكم إلى عرض من الأنباء معكم مازن حمود. الرئيس الفنزويلي الذي اعتقلته قوات أمريكية مع زوجته في كاراكاس يمثل أمام القضاء الأمريكي في نيويورك مساء اليوم، ورئيس الولايات المتحدة يؤكد أن واشنطن تدير الأمور في فنزويلا بالوقت الحاضر، والرئيس الكولومبي يرد على تهديدات ترامب. الرئيس الأمريكي يتوعد طهران من جديد بالتدخل إذا قتلت محتجين أبرياء خلال الاحتجاجات، وطهران تتهم إسرائيل بتقويض وحدتها الوطنية. مفاوضات سورية إسرائيلية في باريس بوساطة أمريكية. إغلاق باب الترشح للرئاسة في العراق، وترشح 81 شخصا للمنصب من بينهم 4 نساء. أهلا بكم. تتوجه الأنظار لما ستؤول إليه محاكمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في محكمة بنيويورك مساء اليوم. مادورو الذي اعتقل فجر السبت من قبل وحدات أمريكية هو وزوجته بتهمة رعاية الإرهاب وإغراق الولايات المتحدة بالمخدرات، وأدت عملية اعتقاله إلى مقتل 32 كوبيا من وحدات كانت تنفذ مهمات في كاراكاس بطلب من السلطة الفنزويلية. وقبل ساعات من مسؤول مادورو أمام القضاء الأمريكي، شكلت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز لجنة للإفراج عنه هو وزوجته اللذين اعتقلا ونقلا إلى الولايات المتحدة. وأصر الرئيس الأمريكي يوم الأحد على أن بلاده تدير الأمور في بعد اعتقال مادورو، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه يتعامل أيضا مع القيادة الجديدة في كاراكاس. من جهتها قالت رودريغيز الرئيسة المؤقتة لفنزويلا إنها مستعدة للعمل مع إدارة ترامب، مطالبة الرئيس الأمريكي بعلاقة قائمة على الاحترام. أما السلطات السويسرية فأعلنت أنها ستجمد أي أصول للرئيس الفنزويلي بأثر فوري. اعتقال رئيس فنزويلا أثار حفيظة عدة دول صديقة لفنزويلا، وطالبت إيران والصين الرئيس ترامب الإفراج فورا عن مادورو. أما فرنسا فانتقدت طريقة الاعتقال، وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن مادورو ديكتاتور وأن رحيله خبر سار للفنزويليين، لكننا لا ندعم ولا نوافق الأسلوب. الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو رفض اليوم التهديدات والاتهامات التي وجهها له الرئيس ترامب متهما إياه بتجارة المخدرات، وقال له توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب، مؤكدا له أن اسمه غير وارد في الملفات القضائية المرتبطة بتجارة المخدرات. وتعهد رئيس كولومبيا بحمل السلاح من جديد لمواجهة تهديدات الرئيس الأمريكي. على وقع الاحتجاج الشعبي في إيران والمواجهات مع الشرطة في 23 محافظة من أصل 31 والتي أدت إلى مقتل 12 شخصا على الأقل، أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية اليوم أن النظام القضائي في بلاده لن يظهر أي تساهل تجاه مثيري الشغب، مقرا في الوقت ذاته بالحق المشروع في الاحتجاج للمطالبة بالحقوق الاقتصادية في اليوم الثامن من التظاهرات في البلاد، وقال نحن نميز بين مثيري الشغب والمتظاهرين السلميين. هذا واتهمت إيران إسرائيل اليوم الاثنين بالسعي إلى تقويض وحدتها الوطنية. هذا وحذر أو جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيره الذي وجهه لإيران يوم ضربة قوية والتدخل في حال وصلت بقمع وقتل المتظاهرين السلميين في خطوة اعتبرتها إيران تدخلا بشأنها الداخلي، وهددت بزعزعة الاستقرار في المنطقة وضرب المصالح الأمريكية. يرأس وزير خارجية سوريا سعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات حسين السلام وفد سوريا للمشاركة في باريس اليوم في جولة تفاوض جديدة مع مسؤولين إسرائيل وساطة أمريكية، وفق ما قالت وكالة سانا السورية أو نقلت عن مصدر حكومي. هذا وقالت الوكالة إن المباحثات تتركز بشكل أساسي على إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها بعد إطاحة الحكم أسد بشار الأسد، وذلك في إطار اتفاقية أمنية متكافئة تضع السيادة السورية الكاملة فوق كل اعتبار. نقلت وسائل الإعلام عن المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية اليوم إن المفوضية المفوضة أرسولا فاندرلاين ستقوم بزيارة كل من سوريا، لبنان والأردن هذا الأسبوع، وتحديدا اعتبارا من يوم الخميس من دون تقديم مزيد من التفاصيل. بعد غارات إسرائيلي في جنوب لبنان أمس الأحد أوقعت قتيلين، حلق الطيران الحربي الإسرائيلي في الجنوب اللبناني بعد تحذيرات أطلقها الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم وإنذار للسكان لإخلاء مباني في 4 بلدات في الجنوب والبقاع الغربي أيضا بنية ضرب أهداف تابعة لحزب الله وحركة حماس الفلسطينية. تقدم 81 بينهم 4 نساء بطلب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، وهو منصب للمكون الكردي بحسب الأعراف السياسية، حسب ما أورد مجلس النواب العراقي اليوم بعد إغلاق باب الترشيح وبعد الإطاحة بحكم الراحل صدام حسين. بات رئيس الجمهورية سياسي كردي ورئيس البرلمان سني ورئيس الحكومة شيعي، ومن بين المرشحين البارزين الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد والقيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا باختيار وجوان فؤاد معصوم كريمة الرئيس السابق فؤاد معصوم. نصل الآن إلى المحطة الرياضية مع الزميل عبد السلام ضيف الله الذي يواكب بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تقام بالمغرب. عبد السلام بعيد عن ثلوج باريس التي غطت الملاعب الخضراء ويرصد لنا أبرز التطورات في البطولة بعيدا عن الثلوج.
راديو أوريان في كان المغرب، موعدكم اليوم في تغطيتنا الخاصة لبطولة أمم إفريقيا المغرب 2025 مع عبد السلام ضيف الله.
مرحبا بك عبد السلام، كيف الحال؟
مرحبا مازن، الثلوج في باريس وسخونة المباريات ونتائجها وقرارات أيضا تزيد من وتيرة الانتظار.
توقعت هذا المشهد
هنا في هذه البطولة.
نعم عبد السلام، بداية ماذا عن تطورات نتيجة مباراة مصر وبنان؟
مصر والبنين الآن مباراة حساب الدور ثمن النهائي للبطولة نلعب في الدقيقة 35، التعادل 0-0 مع أفضلية للمنتخب المصري على مستوى السيطرة والتحكم في الكرة، ولكن إلى حد الآن لم يقع تسجيل أي هدف، خاصة وأن على الأقل هناك فرصتان سانحتان أتيحت للفرعونيين ولكنهم أو للفراعنة ولكنهم لم يحسنوا استغلال الموقف.
نعم عبد السلام، المغرب يخسر جهود لاعبه عز الدين أناحي، ماذا حصل؟
فعلا كان هذا الخبر يعني غطى حتى على أجواء الفرحة، فرحة التأهل إلى الدور ربع نهائي مساء أمس أمام المنتخب التنزاني بالفوز 0-0. قبل المباراة بقليل تم إعلان غياب عز الدين أناحي عن المباراة، ثم الخبر أكده أيضا إثر نهاية المباراة المدرب وليد الركراكي عندما قال أن اللاعب عز الدين أناحي تعرض لإصابة عضلية وستبعده إلى نهاية البطولة. عز الدين أناحي متوسط الميدان ولاعب جيرونا الإسباني، لاعب مؤثر جدا في التشكيلة المغربية، وغيابه سيكون مؤثر جدا على التشكيلة المغربية، ولو أن بالأمس نجح المنتخب في تفادي هذا النقص وحقق الانتصار، ولكن عز الدين أناحي من أفضل لاعبي المغرب يغيب بدعي الإصابة، إصابة عضلية حدثت يعني ليلة المباراة أثناء التحضيرات الأخيرة للمقابلة، إصابة عضلية في التمارين.
نعم عبد السلام، تونس تغادر المغرب وتتخلى عن مدربها، لا شك أن مسيرة منتخب تونس عبر مطبات كثيرة في البطولة عبدو.
فعلا، والمطب الأخير هو إقالة المدرب وكامل الجهاز التدريبي المعاون له، المدرب سامي ترابلسي. هذا الخبر الرئيسي منذ ليلة أمس، وكنا تابعناه على مختلف وسائل راديو أوريون وحتى على مستوى نشراتنا السابقة، إقالة كامل الإطار الفني في يضع الجامعة في مطب جديد، مطب النتائج هنا في البطولة والخروج الذي لم تستسغه الجماهير التونسية المتابعة لنشاط كرة قدم ونشاط المنتخب في هذه البطولة. قلت مطب لأنه يأتي قبل أيام قليلة من كأس العالم لكرة القدم، ويحتاج التونسيون إلى البحث عن بديل. المنتخب التونسي والبعثة التونسية غادرت اليوم صباحا المغرب على دفعتين بعد الخروج كما قلت أول أمس من البطولة أمام المنتخب المالي بركلات الترجيح 3-2 مازن.
نعم شكرا لك عبد السلام، ورغم برودة الطقس والثلوج في باريس نهديك تحياتنا الحارة. شكرا لك عبد السلام.
شكرا.
كنتم مع راديو أوريان في كان المغرب، نشرتنا الخاصة بكل أخبار بطولة أمم إفريقيا 2025، قدمها لكم من المغرب عبد السلام ضيف الله.
نواصل معكم عرضنا الإخباري من راديو أوريون. وبعد اعتقال رئيس فنزويلا مادورو وتقديمه للعدالة في أمريكا، كيف تبدو أطماع الولايات المتحدة في قطاع الطاقة في فنزويلا، وما هي أهمية النفط الفنزويلي بالنسبة للرئيس دونالد ترامب؟ وفي فقرة سؤال وجواب يوافيكم روجي خوري وسليمان ياسيني بالتفاصيل.
تحت المجهر.
بعد عملية عسكرية أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قال نظيره الأمريكي دونالد ترامب إنه سيسمح لشركات النفط الأمريكية بالعودة إلى كاراكاس لاستغلال احتياطاتها من الخام وهي الأكبر في العالم. هنا نأتي إلى عدة أسئلة رئيسية متعلقة بالاهتمام الأمريكي بنفط فنزويلا. أولها، ما هي احتياطات فنزويلا روجي؟
نعم مسلمان، تمتلك فنزويلا أكبر احتياطات مثبتة من النفط في العالم، تجاوز 303 مليارات برميل وفقا لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك التي تنضوي فيها تتقدم كاراكاس بذلك على السعودية وإيران. لكن الانتاج منخفض جدا، إذ يبلغ حوالي 1 مليون برميل يوميا مقارنة بحوالي 3.5 مليون برميل يوميا عندما تولى إيغو تشافيز السلطة عام 1999 وفقا لبيتر ماكنالي من شركة الأبحاث العالمية ثيرد بريدج. أشار إلى أن الإهمال وضعف البنية التحتية ونقص الاستثمار والفساد كلها عوامل أدت إلى تراجع القدرة الإنتاجية للبلاد.
روجي خوري، كيف تلتف كاراكاس على العقوبات الأمريكية؟
بسبب القيود المفروضة انخفض عدد مستوردين النفط الفنزويلي. تستورد الصين 80% منه وفقا للتقديرات عبر ماليزيا، وتستورد كوبا 5% بموجب اتفاقيات بين البلدين. للالتفاف على الحظر تعتمد كاراكاس على الناقلات، تستخدم حيلا عديدة مثل الأبحار تحت أعلام مزيفة أو في مسارات وهمية. ولتجنب العقوبات الأمريكية يدفع العملاء بالعملات المشفرة.
روجي، ما حجم الحضور الأمريكي في فنزويلا؟
تنتج شركة شيفرون الأمريكية جزءا محدودا من النفط الفنزويلي. تعمل الشركة بموجب ترخيص خاص صادر عن واشنطن يسمح لها بالحفاظ على شركتها مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية وتصدير جزء من إنتاجها لاسيما إلى السوق الأمريكية. مع ذلك لم يعد مسموحا لها بتحويل الأموال إلى الدولة، وبالتالي تدفع الضرائب والرسوم الأخرى بالنفط الخام. عام 2007 غادرت شركات أمريكية أخرى كانت موجودة في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية رافضة شروط تشافيز، والتي نصت على أن تصبح الدولة المساهم الأكبر في جميع الشركات العاملة في البلاد.
روجي، ما سبب اهتمام ترامب شخصيا بالنفط الفنزويلي؟
نعم مسلمان، شدد ترامب في تصريحاته السبت على ضرورة أن نكون محاطين بدول آمنة ومستقرة بحسب تعبيره، وأهمية امتلاك الطاقة. قال ترامب وأضاف: هناك أموال طائلة تستخرج من باطن الأرض، مشددا على أن الولايات المتحدة ستسترد كل ما أنفقته.
وأخيرا روجي، هل ستؤثر الوضعية الجديدة في فنزويلا على أسعار النفط عالميا؟
في ظل وفرة المعروض في السوق، يرى محللون أن عدم الاستقرار في فنزويلا سيكون له تأثير محدود على أسعار النفط، مع احتمال أن تشهد زيادة طفيفة فقط هذا الأسبوع.
تحت المجهر.
نبقى في هذا الشأن ونستمع الآن إلى مقتطف للصحفية والمحللة السياسية هبة القدسي، مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، وتحدثت إلى الزميل روجي خوري في زاوية الشرق.
هو بالفعل يمكن النظر إليه على أنه صراع دولي واسع تتضمن فيه استراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي تركز على أمريكا اللاتينية بصفة خاصة، وأيضا هناك جزء شخصي في رغبة الرئيس ترامب في يعني منع تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة وإغلاق الباب أمام تهريب البشر، وأيضا أطماع أمريكية فيما يتعلق بالمعادن النادرة لدى فنزويلا الليلة وباحتياط النفط الضخم الذي يمثل خمس احتياط النفط العالمي. وبالتالي هذه العملية رغم أنها تعد انتهاك للقانون الدولي والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا، لكن الإدارة الأمريكية تنظر إليها باعتبارها عملية تنفيذ للقانون، باعتبار أن المحكمة الفيدرالية في منهاتن وجهت بالفعل في عام 2020 اتهامات للرئيس نيكولاس مادورو بالتهريب المخدرات وممارسة الأعمال الإرهابية والتآمر ضد مصالح الولايات المتحدة. وأيضا هناك جانب دولي فيما يتعلق بقطع الطريق على التعاون الوثيق بين فنزويلا وكل من روسيا والصين، خاصة أن الصين لديها استثمارات تقدر ب90 مليار دولار في فنزويلا وتقوم باستيراد النفط بكميات كبيرة من فنزويلا، وبالتالي هناك مصالح جيوسياسية في التحكم وفي أسواق النفط العالمية وفي تشكيل منظمات مثل أوبك وأوبك بلس وامتلاك نوع من كروت الضغط ضد الصين وضد روسيا.
إلى هنا تنتهي هذه الفترة، قدمناها لكم من راديو أوريون إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لك محمد يموت على الهندسة الإذاعية. تحياتي لكم وإلى اللقاء.